السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس معيار القوة بالعدد أو بالعدة فقط، وليس ضابط النصر هو الوصول إلى الهدف بعد تنسيق وضغط وتغطرس وتجبر وانتهاك لكل الشرائع السماوية والأرضية. والفساد والإفساد لا يطلق عليهما نصر بأي حال من الأحوال ولا سيادة، بل يبقيان على اسمهما ووصفهما، والعلو سيحصل، وهذا ما أخبرنا به القرآن. وإن وعد الآخرة قادم ليسوءوا وجوههم، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وإن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى تسليط من يذلكم. فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين، والآن عادوا وسيسلط الله عليهم من يرفع فسادهم. فإذا في الدنيا نصر للمؤمنين، وفي الآخرة جهنم للكافرين، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. لكن أليست تلك المقدسات معيار لصلاح الأمة وفسادها في إيمانها وسلوكها ودفاعها؟ ما هو الواجب على المسلمين في حماية مقدساتهم؟ أرحب بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ليتفقهوا في الدين، وأرحب بفضيلة العلامة محمد الحسن ددو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. أهلا،
يا أهلا ومرحبا. تابعنا كما تابعتم ما جرى بالأمس، وربما نحن في حلقة فقهية وشرعية، فما هو الموقف الشرعي تجاه ما جرى، وماذا على المسلمين فعله حيال ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فرض على المؤمنين أن يحموا مقدساتهم وأن يرفعوا بيوته وأن يشرفوها ويعظموها وأن يدفعوا عنها الأعداء والمدنسين. واختص من المساجد 3 مساجد بالخصوص تشرفها على غيرها من المساجد، وهي المسجد الحرام الذي بمكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة، والمسجد الأقصى الذي بمدينة القدس. وهذه المساجد 3 لها خصوصية في القداسة والشرف والفضل على غيرها من المساجد. والمسجد الأقصى بناه إبراهيم عليه السلام بعد بناء الكعبة 40 سنة بأمر الله سبحانه وتعالى، وقد استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي إليه وهو بمكة، يجمعه مع الكعبة ويصلي إلى الكعبة يجعلها بينه وبين المسجد الأقصى. ثم لما هاجر مكث 16 شهرا وليال وهو يصلي إلى المسجد الأقصى حتى نسخ ذلك وأمر باستقبال البيت الحرام، وأسري به إليه من مكة وعرج به منه إلى السماء، وجمع له فيه الأنبياء الكرام فصلى بهم إماما إذانا بإمامته على جميع الأنبياء والمرسلين. وقد أصبح هذا المكان مقدسا لدى المسلمين منذ ذلك التاريخ، وجاء فيه عدد كثير من الأحاديث قبل فتحه، فإنه علم الله أنه لم يكن ليدخل تحت سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وإنما فتح في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالأحاديث التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل يقينا على أنه مكان للمسلمين، وأنه مقدس بالنسبة إليهم، وأنه ميراث جميع المرسلين، والمرسلون جميعا وارثهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم ورثته أمته وأتباعه، فهم أولى الناس بالأنبياء والمرسلين جميعا، كما قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، في خطابه لليهود. وهذا المسجد مقدس، ولذلك من عقيدة المسلمين أن هذا المسجد مبارك، وأن تلك الأرض مقدسة، وأن تلك الأرض مباركة، وأن الله أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إليها إلى المسجد الأقصى، ومن عقيدتهم كذلك أن الله عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان فوق السماوات العلى، وأنه من عقيدتهم كذلك أنه لا يزال بهذا المكان رباط ودفاع، ومن عقيدتهم حصول المقاومة في وجه هؤلاء الشذاذ الآفاقيين المجتمعين في هذه الأرض. فإن الله أنزل ذلك في كتابه فقال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فكل هذا من عقائد المسلمين، وكله آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء منها ما كان في سورة الإسراء وما كان في سورة النجم وما كان في سورة السبأ وغير ذلك من السور التي جاء فيها ذكر هذه الأرض المقدسة، كما جاء في سورة المائدة أيضا. وما حصل بالأمس انتهاك سافر لخصوصية المسلمين ومقدساتهم، وسعي لفرض أمر الواقع وفرض سلطة الواقع عليهم، وهو انتهاك لحرمة الأمة الإسلامية كلها، واعتداء على الأمة كلها، على عربها وعجمها وعلى حكامها ومحكومها وعلى شعوبها. ويجب على الأمة أن تنتفض جميعا انتفاضة مقدسة لحماية مقدساتها، ولا يحل لها السكوت على هذا ولا الرضا به، فمن رضي به فقد رضي بالولاء لأعداء الدين والمهاجمين والمعتدين والمحتلين الغاصبين.
طيب. شيخنا،
هذا فرض
كما 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 يعني تقولون، وربما كما بدأت هذه الحلقة أريد أن أستغل يعني وجودكم في التوصيف الدقيق الشرعي لما جرى بالأمس. ماذا تقولون؟ هل بالفعل هو نصر، هو سيادة كما يدعي الأعداء؟
لا أبدا، لن يكون لهم نصر ولا سيادة، والله لن ينصرهم أبدا، وإنما ينصر الله من ينصره، كما قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالنصر من عند الله وحده، ولذلك قال: وما النصر إلا من عند الله. ولا يمكن أن ينصر الله أعداءه وأعداء دينه، بل إنما ينصر الله سبحانه وتعالى من ينصره وينصر دينه وأولياءه. وقد كتب الله النصر للمؤمنين، وكتب النصر لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فهذا النصر باق لأمته بعده، وهو نصر مستمر إلى قيام الساعة. فلا بد أن نعلم أن الأعداء لن ينتصروا أبدا، وأن ما هم فيه إنما هو استدراج بينه الله في كتابه، وبين أنه سبحانه وتعالى يستدرجهم ليمكر بهم، ومكر الله سبحانه وتعالى شديد لا راد له. فما حصل هو محاولة هؤلاء المقتحمين لتدنيس مقدسات المؤمنين، وهم يظنون أن الأمة سترضى بذلك لما شاهدوا من انبطاح المطبعين والمتخاذلين، وظنوا أن أهل المسجد الأقصى سينهزمون أمامهم، لكنهم ولله الحمد ثبتهم الله، فأروهم ثبوتا وصمودا يغيظوا الأعداء، وأروهم تضحيتهم جميعا رجالا ونساء كبارا صغارا، تضحية العجائز، ورأوا تضحية الشيوخ، ورأوا تضحية الشباب والأطفال والرجال والنساء، وكل ذلك يقرؤونه بمقتضى عقيدتهم وبمقتضى نظرتهم الاستراتيجية. فهم يرون أن ذلك دليل على أن هؤلاء لن يستسلموا، وأن الأمة لن تخذ لهم من ورائهم، وأن شعوب الأمة معهم، لم يكن الحكام معهم، فالشعوب معهم جميعا.
جميل.
مع أن واجب الحكام جميعا أن ينصروهم، وقد استنصروهم في الدين، فوجب عليهم أن يبادروا لنصرتهم، ولا يحل لهم التأخر عن ذلك، وليس لهم عذر أمام الله سبحانه وتعالى.
ماذا عليهم أن يفعلوا؟ ماذا على الأمة أن تفعل؟ ما هي واجباتها تجاه مقدساتها؟
صوت.
نعم شيخنا، كنت أسألكم ماذا على الأمة أن تفعل؟ طيب شيخنا تسمعني؟
ما كنت أسمعك الآن، بدأت أسمعك.
طيب جميل جميل. كنت أسألكم ما هو الواجب على الأمة فعله حيال ما يعني حيال مقدساتها وما يجري من محاولات تدنيس من قبل قوات الاحتلال؟
يجب على الأمة الإسلامية أن تنتفض انتفاضة شعواء عامة تشمل جميع مدنها وقراها وبلداتها ودولها، وأن تظهر الشعوب احتجاجا، وأن يتحرك الحكام بضغط الشعوب عليهم للضغط في كل المجالات الممكنة، فيشمل ذلك الضغط لدى المؤسسات الدولية المتخاذلة الخائنة التي كثير منها هي مع الاحتلال بسيوفها وقلوبها، ولكن لا بد من الضغط عليها، ولا يعفينا ذلك من الضغط عليها وإقامة الحجة عليها، وكذلك السعي للضغط على العدو بالتخويف، وأن أنه أمام أمة لا تقبل الضيمة ولا تقبل المذلة.
جميل.
وقد رأينا بعض المواقف الرسمية وهي قليلة التي كان فيها قوة، مثل بيان وزارة الخارجية القطرية، ومثل بعض البيانات التي صدرت من بعض الجهات.
نعم.
لكن لا يكفي ذلك، لا بد أن تتحرك هذه الدول جميعا، وأن تبذل وسعها في سبيل تحرير هذا الأسير الذي هو أكبر أسرى المسلمين اليوم، وهو المسجد الأقصى.
نعم.
وفي سبيل الدفاع عن هؤلاء المستضعفين الذين ندب الله إلى حمايته في كتابه، فإن الله تعالى يقول في سورة النساء: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فقد أمرنا الله أن نقاتل في الدفاع عنهم وحمايتهم. ولا بد من السعي لرفع يد المعتدين عن هذه المقدسات وتحرير هذه الأرض كلها. فليس يكفي مجرد إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل هذه الأيام كما طالب بذلك بعض الدول الإسلامية مع الأسف، فهو في غاية الانهزام، بل لا بد من تحرير الأرض من البحر إلى النهر. وإعادة هؤلاء الغاصبين الذين تجمعوا من الآفاق إلى أماكنهم الأصلية وبلدانهم الأصلية، وحينئذ يرجع أهل الأرض إلى أرضهم، وتبقى المقدسات مقدسات إسلامية إلى الأبد، وتبقى القدس عاصمة لفلسطين.
نعم.
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
جميل جدا. وربما يعني سنحاول تسليط الضوء وانتقاء حتى التعليقات التي تتحدث عن هذه القضية لنطرحها عليكم. شيخنا لو أذنتم لنا أن نبدأ باستقبال السادة المتصلين والمشاركين، ومن ثم طبعا سنتابع بالدور الواجب على الأمة الإسلامية. مشاهدينا الكرام، نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم، كما نستقبل تعليقاتكم، ويعني نحاول في هذه الحلقة أن تكون مخصصة للمقدسات، فننتقي التعليقات متعلقة بالمقدسات ثم نترك باقي التعليقات لنهاية الحلقة إن تبقى معنا وقت. نبدأ بحمزة من كندا. السلام عليكم ورحمة الله. أخي حمزة،
السلام عليكم.
يا حياكم الله، تفضلوا سيدي.
عليكم الله فضيلة الشيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلوا.
عندي مجموعة من الأسئلة. أولا فضيلة الشيخ، هل يشترط الإشهاد في الطلاق؟
هل يشترط
الإشهاد في الطلاق؟
الإشهاد في الطلاق.
نعم.
نعم.
ثانيا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لو يتفضل الشيخ، من قال من العلماء بجوازه، وما هي شروط العمل به؟
نعم.
ثالثا جلسة الاستراحة في الصلاة، هل على المأموم تركها إذا لم يفعلها الإمام؟
جلسة الاستراحة.
نعم. هل على المأموم تركها إذا تركها الإمام؟
نعم. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا، سمعتك. نعم، واضح الأسئلة إن شاء الله لنطرحها للشيخ. شكرا جزيلا أخي حمزة من كندا. معنا اتصال آخر أم تسجيل صوتي؟ محمد بن موريتانيا نستمع إليه، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام.
أنا أسأل عن حكم الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال ولغيرهم أو للشخص نفسه، هل هو حرام أم مكروه أم فيه خلاف أو شيء؟ بغيت تفصل.
طيب، واضح. يبدو أن الاتصالات كثيرة، نستقبل. أعطوني بس الأسماء ونبدأ مباشرة باستقبالهم. طيب، ريثما يعني يتم تنسيق الاتصالات فهي كثيرة. شيخنا محمد من سوريا، السلام عليكم أخي محمد، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، تفضل أخي.
الله خيرا. من حوالي 5 أشهر عند الشيخ، أنا كنت في مصر، والدي في مصر وأمي في سوريا.
نعم.
أنا في 13 من عمري يعني، فأمي تأمرني بالقدوم عليها.
كم بالغ من العمر؟
13.
طيب.
فسألت الشيخ حفظه الله.
نعم.
فقال أنه علي أن أقسم وقتي بين أمي وأبي وعدل بينهما.
نعم.
ولكن والدي كان رافضا لسفري لأمي، فدبرت طريقة في غياب أبي وسافرت لسوريا كي أبر أمي.
وعمرك 13 سنة؟
لا، 16. 16.
16.
نعم.
16 عاما.
نعم. كنت بقيت مع والدي 3 سنوات في مصر.
نعم.
فعندما قدمت لسوريا الآن، والدي قال أني عاق وأني تركت أبوه، وهو لا يكلمني الآن بحجة أني عاق.
نعم.
لكن أنا في الواقع أتيت لسوريا في أبر أمي.
طيب،
ماذا أفعل مع والدي الآن؟ وهل يعني أنا صريت على جواب الشيخ؟
طيب، الآن إن شاء الله تسمع الإجابة. يعني الآن أنت بين نيران وليس نار واحدة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمك. شكرا جزيلا لك لمشاركتك، الآن تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب، شيخنا حمزة من كندا كان يسأل، هل يشترط الإشهاد في الطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للإشهاد في الطلاق، لا يشترط في حصول الطلاق، بل إذا حصل الطلاق ترتب عليه حكمه، ولكن الإشهاد مشترط في الرجعة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الإشهاد في الرجعة ولم يذكره في الطلاق، فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فالرجعة هي التي يجب فيها الإشهاد، وأما الطلاق فلا يجب فيه الإشهاد.
نعم. العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، من العلماء الذين تحدثوا به وما هي شروطه؟ شروط العمل به.
ذكر ذلك عدد من أهل العلم، منهم ابن الصلاح والنووي وعدد من الأئمة من مختلف المذاهب، ورأوا أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال، واشترطوا لذلك 3 شروط. الشرط الأول أن لا يستد الضعف جدا، فإذا كان الحديث موضوعا أو واهيا جدا فإنه لا يعمل به مطلقا. الشرط الثاني أن يكون ذلك مقصورا على الفضائل وله أصل عام يشمله، بأن يكون مثلا في أذكار معينة تدخل في نطاق قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
نعم.
كما ورد من بعض الأذكار التي لم تصح، ولكنها لم تصل أيضا إلى درجة الوضع ولا إلى درجة الطرح، فإنها تدخل في عموم الآيات والأحاديث الكثيرة الصحيحة التي فيها عموم الحظ على ذكر. الشرط الثالث أن لا يكون ذلك محدثا عقيدة اعتقادا جديدا، فإن الاعتقاد الذي هو عمل القلب يحتاج فيه إلى الصحيح، فلا يعمل بالضعيف فيه.
نعم. بالنسبة لجلسة الاستراحة في الصلاة، إذا ما يعني فعلها الإمام، هل على المأموم أن يقوم بها؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى متابعة الإمام مطلقا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال إذا جلس الإمام فعلى الإنسان أن يجلس ولو كان لا يرى سنية هذه الجلسة، وإذا لم يجلس الإمام فعلى المأموم أن لا يجلس ولو كان يرى سنية الجلسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا معنى تسويته إماما أصلا.
نعم.
ولعل هذا القول أحوط الأقوال وأسعدها بالدليل.
أم محمد من موريتانيا سألت عن حكم الاحتفال بعيد الميلاد بالنسبة لأولادها، بالنسبة لها ربما كذلك الأمر بالنسبة للجميع.
هذا من عادات النصارى وليس من عادات المسلمين وليس مشروعا، وإذا فعله الإنسان بنية الاقتداء بهم فإنه بذلك خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم وأمر بعدم الاقتداء بهم، وذكر أنه سيقتدي بهم عدد كبير من هذه الأمة، فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ فلذلك لا بد من الابتعاد عن مثل هذا النوع من عادات أهل الكفر والشرك، وأن يلتزم المسلمون بسنتهم فهي كافية، وفي دينهم ما يكفيهم، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام متابعين لهم بإحسان ومن تبعهم من ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام في كل عصر ما يكفي، ولا حاجة إلى استجلاب مثل هذه العادات المخالفة للشرع.
طيب محمد، يعني ربما يحتاج إلى كذلك الأمر توجيه من قبلكم، لأنه كان في مصر وكان عند أبيه، ومن ثم كان بالفعل اتصل بنا هنا، وكانت إجابتكم حينها دافعة له للذهاب إلى أمه في سوريا ويبرها، واليوم والده يقول عنه أنه عاق لأنه خالف رأيه، فماذا تقول؟
عليه أن يتصل بأبيه وأن يسترضيه، وأن يحاول مع أمه أن تأذن له في الذهاب إلى أبيه إذا كان لا يرضيه إلا أن يرجع إليه، وإذا استطاع إلى ذلك سبيلا، فهذا كله مقيد بالقدرة على هذا الأمر، فلذلك لا بد من إرضاء الوالدين والحرص على إرضائهما والإحسان إليهما، فإن الله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ويقول تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ويقول تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، ويقول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فعليه أن يحاول إرضاءهما معا، فإن لم يستطيع إلى ذلك سبيلا، فقد ذكر في جوابه في المرة الماضية أن أهل العلم اختلفوا في ذلك، وأن مالكا لما سئل عن هذا الأمر قال ليطيع أباه ولا يعق أمه.
نعم.
وقد قال العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليهما ومالك أمر من تجاذباه لا يعق الأمة وليطيع أباه.
جميل. هناك معنى اتصالات، ولكن قبل سؤال مهم وردنا الآن على الفيسبوك متعلق بالمسجد الأقصى المبارك، متعلق أيضا بالتأشيرة، هل يجوز الرباط في المسجد الأقصى وأخذ تأشيرة لهذا الأمر؟
بالنسبة للدول المطبعة من قبل مثل تركيا ومثل المسلمين في البلاد الغربية وغيرها، نعم يجوز لهم، ولهم أن يذهبوا ويرابطوا ويعتكفوا في المسجد الأقصى، وأن ينفعوا إخوانهم المقادسة ويثبتوهم، وأن يصلوا إليهم ما استطاعوا من النفع لتثبيتهم على هذه الأرض، لأنهم جميعا مرابطون ولو كانوا في بيوتهم، وتثبيتهم على ذلك وبقاؤهم ومساعدتهم على الثبات في وجوه العدو من الواجبات الشرعية.
نعم.
أما الدول التي لم تكن مطبعة أو في العالم العربي ونحو ذلك، فقد أصدر المجمع الفقهي وكذلك الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعدد من المؤسسات فتوى بحرمة الذهاب إلى المسجد الأقصى بأخذ تأشيرة من الكيان الصهيوني، لأن فيها اعترافا ضمنيا بحق الكيان الصهيوني بسيطرة على هذه المقدسات وضع اليد عليها، وهذا ما لا يقره الشرع. طيب، ولا يقره المسلم.
هذه الفتوى شيخنا هي فترة المرحلة الحالية، من الممكن أن تتغير في قادم الأيام أم أنها ثابتة يعني مع ثبات أو مع وجود الاحتلال؟
هذه الفتوى مع وجود الاحتلال ومع عدم التطبيع ثابتة، لكن بعد حصول التطبيع حينئذ تبحث في الدول المطبعات تطبيعا جديدا، تبحث من جديد، وهي التي تغير فيها الوضع.
أما في الدول غير المطبعة فلا يجوز،
الدول غير المطبعة لا يجوز لإفرادها ذلك في حال من الأحوال.
طيب، نستقبل عبد الرزاق من الجزائر، ومن بعده مصطفى من المغرب. عبد الرزاق، السلام عليكم أخي الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا حياكم الله، تفضلوا.
هل الصوت واضح؟
واضح، ونسمعك بشكل جيد ما شاء الله.
الحمد لله. والله عندي 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 طلبات للشيخ وثلاث أسئلة سريعة إن شاء الله.
طيب تفضل.
والله الطلب الأول، يا ريت الشيخ يعملنا فيديو لوضوء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الوضوء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والطلب الثاني، يا ريت الشيخ يعملنا رقية بني للبيوت، يعني
رقية للبيوت.
نعم.
طيب،
السؤال الأول من فضلك،
تفضل.
من قال بعد صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يكلم أحدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كان خير أهل الأرض عملا. في هذه الحالة، يعني إذا سلم علي شخص، يعني قال إلي السلام وقال إلي تقبل الله منا، يعني لا أرد عليه حتى أكمل الذكر أم ماذا؟
طيب،
شكرا. السؤال الثاني، يعني إذا أردت أن أصوم 3 أيام أو 10 من غير رمضان، النية واحدة تكفي؟
متتابعين ولا كل واحد؟
متتابعين.
طيب، في السنة طبعا، ليس
نعم. والسؤال الثالث، ماذا يقول عند الذبح الأضحية؟ وماذا يقول المستأجر إذا استأجرت شخص ليذبح إلي الأضحية، ماذا يقول؟ طيب، وجزاكم الله خير وشكرا.
حياك الله يا أهلا ومرحبا. الآن تسمع الإجابات إن شاء الله، ولكن أستاذ المشاهدين، نود أن تكون الإجابات أو الأسئلة واحدة واحدة حتى نستطيع أن نجمع هذا الكم الهائل، عسى أن تعم الفائدة. معنا الآن مصطفى من المغرب، السلام عليكم. أخي مصطفى، تسمعني؟
أسمعك.
يا حياك الله، أهلا ومرحبا، تفضل سيدي.
حياك الله.
يا أهلا ومرحبا، تفضل.
كانت لي فتوى عند فتوى أرسلتها في واتساب.
ما أسمعك بشكل جيد.
كانت لي فتوى أرسلتها في واتساب لقناة قاف، حبيبك الله شيخنا.
والله أنا ما فهمتك أخي مصطفى، لو تعود الاتصال بنا مرة أخرى. شيخنا بالنسبة لعبد الرزاق يسأل عن 3 نقاط بعد طلبه الذي سمعتموه أو طلبيه. بالنسبة لرقية البيوت، يعني أنا أريد أن أستغلها فقهيا، في رقية للبيوت يعني خاصة لمن دخل بيته جديدا، أو ربما يطهر بيته برقية
فقط بقراءة البقرة، لأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
جميل.
وليس المقصود كل قراءة، بل لابد أن تكون القراءة صحيحة، وأن يكون القارئ عارفا بأحكامها مؤمنا بها. نعم.
جميل. طيب، بالنسبة لي
يمكن فتح بعض القراء الصادقين المتقنين أن تفتح قراءتهم في البيوت عن طريق التسجيل أو عن طريق
يعني يمكن ذلك، يقوم بمقام القراءة
إن شاء الله.
جميل. طيب، بالنسبة هنا يعني لأسئلته، يعني والحالة النص الذي يقرأه لا إله إلا الله بعد الصلاة الفجر 100 مرة، هل إذا سلم عليه أحد يعني لا يقاطعه أو يقطع هذه
الأعداد؟ لا يقطع الذكر، بل يشير له، ثم بعد إكمال 100 يرد عليه السلام.
جميل. طيب،
ويرد له الدعاء.
بالنسبة لقضاء 3 أيام أو ليس قضاء عفوا، أنا سألت عن القضاء.
صيام ثلاثة أيام.
صيام ثلاثة أيام، هل تحتاج نية واحدة أم كل مرة؟
لا لا، كل يوم لا بد له من نية. فيختص ذلك برمضان عند المالكية وحدهم، أما الجمهور فيرون أن كل يوم لا بد له من نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له.
نعم.
لذلك لا بد أن ينوي ذلك. ولهذا يقول خليل رحمه الله: وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين.
جميل.
لا بد من تجديد النية في الليل.
ماذا يقول عند الأضحية أو ماذا يقول الشخص الموكل؟
يقول المسلم عند الذبح مطلقا أو عند النحر بسم الله والله أكبر، هذا هو ذكر المشروع. وقد رأى بعض أهل العلم أنه في حال الأضحية أو في حال العقيقة أو الهدي مما هو نسك يقول اللهم منك وإليك، ولا حرج أن يقول عند الأضحية ذلك، وقد كره ذلك بعض المالكية لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. سيقول إذا قال ذلك يقول اللهم منك وإليك ضحية عني وعن أهل بيتي مثلا.
نعم. طيب، بالنسبة لسؤاله الثاني فيما يتعلق أنا ما سمعت هل أجبتم عليه أم لا فيما يتعلق بالوكيل،
يعني من وكيل إذا كان الإنسان سيذبح له وكيل، فإن الوكيل لا بد أن يقول بسم الله والله أكبر.
نعم.
عند الذبح وينوي أنها أضحية وينوي الزكاة. فالفرق بين الأضحية وغيرها أن زكاة الأضحية لا يكفي فيها نية الزكاة فقط، بل لا بد من نية النسك وهو نية القرب لله، فذلك يشمل الأضحية والعقيقة والهدي، فكلها يحتاج فيها إلى نيتين، نية الزكاة ونية النسك المخصوص.
جميل. معنا اتصال هاتفي. ماهر من تركيا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
أنا سؤالي عن الفروض الكفائية. ما هو القدر الواجب لك في مثلا لو سمحت ما نفصل صليحا، ولا سيما في مسألة الغزة مثلا وأيضا أمور أخرى كثيرة.
نعم.
والفروض الكفائية مع الأسف أصبحنا نعتقد كأنها مندوبة أو سننة. وأيضا يجب علينا نصر إخواننا، ويجب علينا طلب العلم وكثير من الأمور. وما هو القدر الواجب على كل فرد؟ مثلا أنا هل يجب علي أن أبيع سيارتي حتى أعين إخواني، لأنه واجب ولم يقم به كل المسلمين بالقدر الكافي مثلا؟
نعم.
وأيضا هل أقدم طلب العلم أو الجهاد إذا كنت أنا مثلا؟ وأيضا سؤال لو سمحت.
تفضل تفضل.
مثلا أنني لا أتيقن هل أنني لو طلبت في سبيل الجهاد لا أدري هل أستطيع الوصول أو لا، ولكن في طلب العلم أنا أتيقن أنني إن شاء الله أستطيع.
طيب، ما شاء الله عليك. يعني هذه الأسئلة تنم عن سلامة ما شاء الله عندكم وطهر كبير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. شيخنا، يعني الأسئلة التي سألها الأخ ماهر هي أسئلة غاية في الأهمية، تتوارد على فكر كل مسلم اليوم، خاصة فيما يجري من مقدساته. إذا سمعتم تفضلوا بالإجابة، إذا ما سمعتم الصوت فأعيد عليكم الأسئلة. تفضلوا.
بارك الله في أخي ماهر ووفقه وسدده واختار له.
آمين.
بالنسبة لفرض الكفاية، هو مهم يقصد أداؤه من غير النظر إلى فاعله، هذا هو تعريفه الأصولي. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله: فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد. وقد اختلف هل هو أفضل عن فرض العين، وهذا الخلاف أيضا نظمه السيوطي، فقال وذهب الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين. ذهب بعض أئمة الشافعية ومنهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني ومنهم أبو محمد الجويني ومنهم ابنه عبد الملك إمام الحرمين أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأنه يحصل له ثواب الأمة كلها، لأنه لو تركه الجميع لأثم الجميع، فلو فعله واحد لحصل له أيضا أجر الجميع. والمخاطب به مختلف فيه، فقيل يخاطب به الجميع ما لم يؤد، فإذا أداه بعضهم أجزاء عن الباقين، وقيل الخطاب به لمن حضره، وقيل الخطاب به لمعين في علم الله وإن كان مجهولا بالنسبة إلينا. وهذا خلاف أصولي طويل، وقد نظمه السيوطي فقال: وهو على كل رأى الجمهور، والقول بالبعض هو المنصور، فقيل مبهم، وقيل عينا، وقيل من قام به ووحنا. وعموما إذا لم يقم به من يكفي فإنه يبقى واجبا على الكفاية على من يليهم ثم من يليهم وهكذا. أما نصرة المؤمنين في فلسطين ففيها جانب كفائي وجانب عيني. الجانب الكفائي هو ما يتعلق بالنصرة بالأبدان، وهو لمن يليهم، فأهل القدس لا يسلمون ولا يخذلون، ولا يجوز لأهل فلسطين أن يسلموهم ولا أن يخذلوهم، بل يجب عليهم أن يرابطوا في المسجد الأقصى، وأن يخرجوا البعوث من كل البلدات والمدن التي يمكن وصول أهلها إلى المسجد الأقصى للمرابطة فيه والدفاع عنه. هذا واجب على أهل تلك البلاد، وهو عليهم على أهل تلك البلاد بالخصوص. أما ما يتعلق بالدعم المادي والمعنوي والنصرة في غير ذلك فإنها واجبة على الجميع، وقد تصل إلى درجة فرض العين ليس على فرض الكفاية. فيجب على المسلمين جميعا نصرتهم بما يستطيعون، فكل قادر من المسلمين يجب عليه نصرة إخوانه المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، ويجب عليه نصرة الأقصى نفسه والسعي لتطهيره وفك أسره. وذلك يشمل أن يكون له مشاركة مادية ولو قلت بحسب جهده، لا يجب عليه أن يبيع سيارته أو داره، لكن يجب عليه أن يقتطع من معاشه الشهري جزءا للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى أو جزءا للمسجد الأقصى وتحريره.
جميل.
يجب عليه أن يكون له اقتطاع شهري بحسب دخله ولو كان محدودا.
نعم.
جزء من راتبه، جزء من ريع تجارته أو ريع إيجاره أو غير ذلك.
جميل جدا.
فيقدم ذلك بالطرق المشروعة. وبعض الناس يسأل كيف الوصول إلى ذلك، والبيان أن عددا من البلدان، عدد ليس بالقليل من البلدان، فيها ممثلون لأهلنا في فلسطين.
نعم.
وكثير من المؤسسات أيضا تجمع لهم وقد رخص لها بذلك.
صحيح.
فإذا وصلت إلى تلك المؤسسات أو إلى تلك الأيدي الأمينة فإنها بإذن الله تصل إلى المسجد الأقصى وأهله
بإذن الله. بالنسبة لسؤالي، هل أقدم طلب العلم أو الجهاد؟
أنا أعرف أخي ماهر فيما أعتقد، فلذلك الواجب عليه أن يطلب العلم، فهو صالح للطلب، وقليل ما هم في بلده وفي مكانه من هو على مستواه في الصلاحية لطلب العلم، فلذلك يلزم أن يطلب العلم وأن يعلم ما تعلم، ويحرص على ذلك، وهذا جهاد. طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، وتعليم العلم من الجهاد في سبيل الله.
جميل. يعني سريعا،
لكن لا بد أن يجاهد بماله بما يستطيع. كل إنسان منا يجب عليه أن يخصص شيئا من معاشه الشهري لدفاع عن المسجد الأقصى، وبذلك يعد مرابطا، لأن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، سؤال أيضا من نسيم على الفيسبوك. إخواني، أنا لا أستطيع أن أنقل كل الأسئلة، تابعتم يعني الحلقة فيها اتصالات كثيرة. معنا الآن إبراهيم داغستاني أيضا، وعبد الخالق من الصومال، ومحمد من المغرب، ولا أستطيع أن ألحق كل هذا الكم. شيخنا، لو يعني نحاول أن نجيبهم سريعا حتى يعني نستطيع أن نجمل. الطلبات على الفيسبوك كثيرة أيضا، بأنه التفت للتعليقات، التفت للأسئلة على الفيسبوك، ولكن سبحان الله ترون أمامكم. نسيم، هل يمكن دفع زكاة للمال لإخواننا المرابطين في الأقصى مع وجود من يستحقها في بلده؟
نعم نعم، بالنسبة للزكاة ليست من مالك أنت، الزكاة من مال الله، وقد اقتطعها من أموالنا وقسبها بين 8 أصناف، وهذه الأصناف منها في سبيل الله، وهي بحسب الأهمية والأولوية، فإذا لم يكن ثم مجاعة في بلدك يخشى على الفقراء منها الهلاك وكذلك المساكين، فإن في سبيل الله أولى، لأنه يخشى فيه ضياع المقدسات وضياع المرابطين والمرابطات، فلذلك يقدمون في الزكاة الواجبة.
نعم. أبو بكر السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أستفسر منكم شيخنا الفاضل، هل سبق أن قلتم أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تطبق في هذا الزمن لأن المسلمين محكومين اقتصاديا وعسكريا من الغرب وليسوا حاكمين كما كان، ما حقيقة ذلك؟
لا لم أقل هذا، ولكن إذا كان فهم من كلامه المقصود أنه يجب على المسلمين أن يغيروا حالهم حتى يطبقوا الشريعة، فالذي أقوله إن الأفراد لا يمكن أن يطبقوا الشريعة وأن ذلك من واجبات الدول وأن الدول يجب عليها أن تطبق الشريعة وأن تهيئ الظروف كلها لذلك اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا.
نعم. وشامي، المشكلة الكبرى أنها في فلسطين تفرقوا إلى فصائل وغير متحدين، وكل فئة منهم تسير في طريق من أجل الكرسي وتركوا القضية العظمى، وإسرائيل أضحت لا تبالي لأنها انضمت إليها بعض الدول العربية المطبعة، ما تعليقكم على ذلك؟
هذا تشاؤم كبير، فنحن نرى المرابطين والمرابطات ونرى ترابطهم فيما بينهم من مختلف الفصائل وحتى من غير الفصائل، ونرى الشيوخ القدس وأئمتها ونحن نعرفهم، ونرى شبابها والمرابطين والمرابطات بكل أنواعهم وكل فصائلهم، وهم متحدون على حماية المسجد الأقصى، لا يخالف في ذلك أحد من الفلسطينيين أعلمه إلا من كان خائنا عاملا مع العدو، أما الوصلاء من أهل فلسطين جميعا فهم جميعا متفقون، حتى المسيحيون منهم يتفقون مع المسلمين في وجوب الدفاع عن المقدسات وفي وجوب تحرير الأرض من العدو الغاصب.
طيب جميل، إذن معنا إبراهيم من داغستان. السلام عليكم أخي إبراهيم.
وعليكم السلام.
تفضل سيدي.
يعني السؤال، سبب إصابة الفطور والقصور في العبادة عند طلاب العلم، هل هو الخوف في مسائل تفصيلية في طالب علم أم لا؟ لأن الصحابة أيضا ما كانوا يفرقون بين الفرائض والسنة، وكان يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يلعن من سأل عن لم يحكم، إذا عن عمر ابن عباس كان وخيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب إذا جوهر السؤال هو سبب القصور والفتور في العبادات عند طلاب العلم؟
نعم، سبب هو يعني الخوض في مسائل التفسير أم لا في طلب العلم؟
سببه الخوض في المسائل التفسير أم ماذا؟
تفصيل. نعم.
طيب جميل، شكرا لك أخي الحبيب. من معنا الآن؟ عبد الخالق، السلام عليكم ورحمة الله. أخي عبد الخالق تسمعوني؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل أخي الحبيب، تفضل.
أولا نحب الشيخ في الله ونسأل منه ونطلب منه الدعاء، نحن الشباب في وقت صعب جدا. وثانيا أود أن أسأل الشيخ، ما هو حكم سماع الحديث عبر البث المباشر أو التحديث عبر البث المباشر؟ فإذا كان صحيحا فنرجو منه أن يحدثنا بالسند المتصل بصحة الله فيه.
ما سمعت آخر شيء لو سمحتم لإعادة؟
ما حكم التحديث عبر الإنترنت؟
طيب هذه سمعتها، ماذا الطلب؟
إذا كان صحيحا، إذا كان جائزا، فنرجو منه أن يحدثنا بحديث بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب جزاك الله خيرا، بارك الله بكم. شيخنا، فيما يتعلق بالسؤال الأول عن سبب القصور والفتور في العبادة عند طلب العلم، هل متعلق بالخوض في مسائل التفصيل أو ربما كما ذكر؟
لا، ليس متعلقا بمعرفة الجزئيات والخوض فيها، بل إنما هو من تركيز الشيطان على طلبة العلم، فإنه يرى أنهم تسلحوا ووضعوا أيديهم على ما يمكن أن يكون حصونا في وجه الشيطان، فلذلك يركز على محاولة صدهم عن العبادة.
نعم.
وذلك من فعل العدو الأول الذي هو الشيطان، فلا بد من تكبيته وتبكيته، وأن يجتهد طلاب العلم في العبادة وأن يروا الله من أنفسهم خيرا.
طيب بالنسبة للسماع الحديث يعني على البث المباشر، ما حكمه؟ وهل لكم أن تحدثوا ربما الأخ السائل أو الطالب في حديث متصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم. نعم، بالنسبة للتحديث إذا كان الإنسان يرى محدثه ويسمع صوته فليس من باب الوجادة، وإنما هو من باب السماع المباشر، وهو أرقى درجات التحمل. ولذلك أحدثك والمشاهدين جميعا بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي من الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن أخيه شمس الدين العلقمي عن الجلال السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن أحمد بن عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبه البخاري قال في صحيحه حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
جزاكم الله خيرا وبارك بكم. هذا تجيز به السادة المشاهدين
طبعا
الذين يتابعون الآن. طيب الذين يتابعون الحلقة بعد انتهائها
كذلك إذا رأوا الصوت والصورة سمعوا الصوت ورأوا الصورة فإنهم يحل لهم روايته بهذا الإسناد المتصل. وهذا أول حديث من الثلاثيات في صحيح البخاري، والثلاثيات هي 24 حديثا بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط: المكي بن إبراهيم ويزيد بن أبي عبيد وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
كان يجب أن نسمي هذه الحلقة المتصلة بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبارك بهذا الأمر فضيلة الشيخ. يعني
أهل الحديث يقولون الإسناد حبل طرفه في يدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم. طيب، إذن معنا أيضا سؤال على الفيسبوك، يقول سائل عبد الرحمن وعاده كثيرا يبدو أنه مهم عنده كما كتب: ما حكم الصلاة عند أو مع إمام عند الطريقة التيجانية ومثلها الطرق الباقية؟
ثبت في صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما سئل عن الصلاة وراء الذين قاتلوه قال: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. فعلى الإنسان إذا كان يخالف قوما من المسلمين في بعض أعمالهم أو اعتقاداتهم أو أمورهم، إذا عملوا ما هو صحيح لا غبار عليه أن يعمل معهم ما هو صحيح، ويجتنب ما يخالفهم فيه وما يرى أنهم فيه على خطأ.
طيب، نتمنى أن تكون الإجابة واضحة. أيضا هناك الكثير من الدعوات لكم شيخنا. خلينا نستمع للتسجيل الصوتي، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله أستاذنا، حفظكم وبارك في صحتكم وعمركم. أرجو أستاذنا سيدي محمد الحسن أن تخبرنا عن الجوانب التي تحتاج للتأليف، أن يؤلف الإنسان فيها كتابا ما من وجهة نظركم، الجوانب التي ما زالت خالية وما زالت فيها كثير من الجوانب التي تحتاج لمن يسدها، جزاكم الله خيرا.
بارك الله بكم، تفضل شيخنا.
بارك الله في الأخ مسجل هذا الصوت ووفقه وسدده. كل العلوم فيها كثير من الحاجة إلى التأليف، والتأليف من الأمور التي لا تتقيد بزمان ولا بمكان. فمثلا تفسير القرآن كل أهل جيل يتجدد لهم من الفهم والاستيعاب والرزق في كتاب الله ما لم يكن لدى من سبقهم، فلذلك يتعين على علمائهم ومن رزق ذلك الفهم أن يكتبوا ما وصلوا إليه. فقد ثبت في حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه
أنهم قالوا لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شيء تقرؤونه غير كتاب الله؟ فقال: والذي فطر النسمة وبرأ الحبة، ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. فهما آتاه الله رجلا في كتابه هذا لا ينقضي ولا ينتهي، وهو مستمر مع الزمان. ولذلك لم يخلو عصر من عصور هذه الأمة من كتب في التفسير، فمنذ بدأ التأليف في أيام أتباع التابعين، وأهل كل جيل يكتبون ولا يغني بعضهم عن بعض. فنحن نعلم الآن لدينا مؤلفات من أهل القرن الثالث الهجري، فعندنا تفسير أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وقد توفي سنة 303 من الهجرة، وتفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وقد توفي سنة 310 من الهجرة، وكذلك تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وقد توفي سنة 327 من الهجرة وغيرهم. ومنذ ذلك الوقت لدينا كثير من التفاسير في كل زمان، فلا يغني بعضهم عن بعض.
جميل.
فأهل هذا الزمان أيضا يجب أن يخدموا كتاب الله وأن ينصحوا له بما فتح الله به عليهم، وهذا إنما هو على من رأى في نفسه أهلية لذلك ووافقه عليه الناس، كما قال مالك: ما تكلمت في هذا الأمر حتى شهد لي 70 محنكا أني أهل لذلك. وكذلك الفقه فإنه لا حصر له، فكل يوم يتجدد من النوازل والوقائع ما لم يكن يخطر للمجتهدين ولا للمقلدين من أتباعهم على بال، ويحتاج ذلك إلى بيان الحكم، وكل يرزق فيه بما رزقه الله به. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عصر على كثير من المتقدمين. ومن المعلوم أن أهل العلم ذكروا أن أسباب التأليف 7، وقد نظمها الهلالي ابن هلال عبد العزيز الهلالي الفلالي، وهو من تافلالة من المغرب والسائل من المغرب. فقد قال رحمه الله: في 7 حصروا مقاصد العقل من التآليف، فاحفظها تنى الأمل. أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل. هذه 7 أسباب هي أسباب التأليف، وهي قائمة في كل زمان وفي كل مكان. أولها الإبداع، أن يأتي الإنسان بجديد لم يسبق إليه، وذلك فيما يتعلق بالنوازل المتجددة كما ذكرنا، وكثير من ما يفتح الله به من العلوم في تدبرات القرآن وغيره. تمام، وذلك بإتمام عمل قد سبقه إليه من سبق، فالذين ألفوا الكتب لم يزعموا أن الأمر قد انتهى إلى ما كتبوا وأنه لا مزيد على ما قدموا، بل إنما وضعوا لبنة جزاهم الله خيرا ليضع عليها من بعدهم لبنات أخرى، وكل يكمل من سبقه. ولذلك عندنا الإمام المازري رحمه الله أملأ كتاب المعلم على صحيح مسلم، ثم جاء بعده القاضي عياض فكتب كتابه إكمال المعلم، ثم جاء بعده اللبي جاء فكتب إكمال الإكمال، ثم جاء بعده السنوسي فكتب تكملة إكمال الإكمال. هذا كتاب واحد تواردت عليه هذه الكتب. وكذلك مثلا عندك الكمال في علم الرجال في رجال الكتب 6، هذبه الحافظ المزي بكتاب تهذيب الكمال، ثم جاء الحافظ الذهبي فاختصر منه كتابا سماه تذهيب التهذيب، ثم جاء الخزرجي فاختصره بكتاب سماه خلاصة التذهيب، ثم جاء الحافظ بن حجر فهذب التهذيب نفسه بكتاب سماه تهذيب التهذيب، ثم اختصره بكتاب سماه تقريب التهذيب. فكثير من أهل العلم يكمل بعضهم عمل بعض. هذا إتمام. البيان هو الشرح، فكثير من المؤلفات تحتاج إلى شرح، وذلك باق إلى اليوم، وكل إنسان له طريقته في الشرح والبيان، وهي مختلفة باختلاف الأمصار والبلدان.
جميل.
لاختصارك، هذه كثير من الكتب كتبت في زمان أهله أهل جلد وقوة، والزمان في وقته مبارك. فطالت، فيحتاج إلى اختصارها وضغطها حتى يتهيأ لطلبة العلم الذين ليسوا بأقوياء ولا بذوي همم، والزمان في زمانهم قد نزعت بركته أن يحيطوا بها.
طيب، ربما نخصص حلقة
كذلك الجمع. هو جمع النظائر وجمع ما تفرق في المؤلفات المختلفة، وهذا مفيد في كل زمان.
نعم.
وأصلح يا أخي في جمع ورتب ترتيب ما كان غير مرتب ومشوشا في بعض الكتب. وأصلح يا أخي الخلله وإصلاح ما سبق، وهذه كلها موجودة في كل زمان، وهي الحاجة إليها قائمة في زماننا هذا.
جميل جدا. ربما نخصص حلقة حول هذا الموضوع، لأن يعني طلاب العلم وكثير أيضا من الفقهاء العلماء يحتاجون إلى مثل هذه المعلومات، فهي تعينهم وتساعدهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم. فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، شكركم جزيل الشكر لوجودكم معنا. عسى أن يكون لنا حلقة في المسجد الأقصى المبارك محررا بإذن الله سبحانه وتعالى.
يا رب يا رب يا رب، نسأل الله أن يطهر المسجد الأقصى ويحرره، أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يثبت أهله ومرابطنا والمرابطات فيه، ينصره نصرا مبينا، وأن يعيننا على نصره ويلهمنا ذلك ويتقبله منا أجمعين.
آمين. جزاكم الله خيرا، وشكرا جزيلا لكم وللسادة المشاهدين. أشكركم شكرا جزيلا، سامحوني على عدم نقل كل التعليقات. ألقاكم في حلقة جديدة من برنامج يتفقه في الدين. ها هو فتح باب يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر.
قاف قلب سليم وقول حسن.